أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير الآيات الكريمات من سورة المائدة من الآية 76 وما بعدها، وهي التي تتحدث عن بني إسرائيل وعن الانحرافات العقدية التي كانت في بني إسرائيل، وذلك لنعرف حكم الله عز وجل في هذه الطائفة المنحرفة من اليهود والنصارى، وأيضا لنحذر تلك الانحرافات التي وقعوا فيها، فإن الله عز وجل ما تطلب مناديل؟ لا لا شو؟ ما ظنها؟ يسار يسار شو؟ شو بعده؟ وهذه الآيات هي قول الله عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذه الآيات الكريمات كما ترون تبين بأنهم يعبدون من دون الله ما لا يملك نفعا ولا ضرا. وما هذا الذي يعبدون؟ مع أن الناس يظنون أنهم لأنهم من أهل الكتاب إنما يعبدون الله، والحقيقة أنهم يعبدون من دون الله. فاليهود يعبدون عزير الذي يعتبرونه ابن لله عز وجل، ويعبدون الطواغيت، وكذلك النصارى يعبدون عيسى وأمه. وهؤلاء وإن كانوا لهم مكانة عند الله عز وجل إلا أنهم لا يملكون للناس ضرا ولا نفعا، لأن الذي يملك الضر والنفع إنما هو الله عز وجل. والخلق مهما علت منزلتهم من الملائكة والنبيين فإنهم لا يملكون الضر والنفع إلا ما ملكهم الله عز وجل إياه. إذن فمالك الضر والنفع هو الله عز وجل، وهو الذي يجب أن يفرده الناس بالعبادة ويطلبون منه تحصيل المنافع ودفع الشرور، هذا الواجب على العبيد. ولهذا كان في هذه الآيات الكريمات عتاب لهؤلاء المنحرفين الذين يعبدون من دون الله عز وجل من لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. والتعقيب على الآية وهو قول الله عز وجل: والله هو السميع العليم. فإن الذي يجب أن يعبد هو الذي يسمع كل شيء، يسمع كل المسموعات في أي أرض وفي لجج البحار وتحت أي سماء، ويعلم ذلك، وهذا لا يكون لأحد إلا لله عز وجل. فإن العابد يوم يتقدم بالعبادة إنما يريد أن يعلمها المعبود وأن يثيبه عليها، ويلجأ إلى الله عز وجل في تحصيل المنافع وفي تفريج الكرب، يلجأ إلى الله في أي وقت وفي أي ساعة. فلا بد أنه استقر في قلبه بأن المعبود يسمعه أينما كان ويعلم حاله أينما كان، وهذا لا يكون لأحد من البشر، لا يكون لأحد من البشر أنه يستطيع أن يسمع ما في الكون، كل ما في الكون، ويعلم ما في الكفر. إذن هذه خصيصة وهي تدل على أن من لا يسمع أحيانا فهذا لا يعبد، ومن لا يعلم أحيانا فهذا لا يعبد، ومن لا يسمع كل المسموعات فهذا لا يعبد، ومن لا يعلم كل المعلومات فهذا لا يعبد. إذن من هذا يتبين أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. ولو أن الذين يعبدون الأولياء ويعبدون الملائكة ويعبدون النبيين تأملوا في هذا الأمر لعلموا أنهم لا يسمعون كل شيء ولا يعلمون كل شيء إلا ما أعلمهم الله، كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الغيب وبشيء من الوحي، لكنه لا يعلم كل شيء. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. ولا شك أن الذين يعبدون الأصنام إنما يعبدون الشيء الذي تمثله، فهم يجعلون الصنم رمز، حتى الذين يجعلون مثلا رمز للكواكب فإنما يريدون يعبدون الكواكب ويظنون أن لها روحانية معينة وهي التي تقبل العبادة، ويجعلون هذه الأصنام رمز لها. والأوثان أيضا هي من هذا القبيل، إلا أن الوثن الصنم يكون على صورة إنسان، الصنم غالبا يكون على صورة إنسان، وأما الوثن فهو كل شيء مقدس ولو لم يكن على صورة إنسان. كل شيء يقدسه الناس ويخضعون له ويتبركون به ويعظمونه فهذا وثن. ولهذا لما جاء عدي ابن حاتم، عدي الطائي ابن حاتم الرجل الكريم المشهور، لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان على دين النصرانية قبل أن يدخل في الإسلام، وكان في عنقه صليب من الفضة، من الفضة ومن الذهب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألقي عنك هذا الوثن، فسماه وثن، صورة الصليب هذه سماها وثن، ألقي عنك هذا الوثن. ولماذا الصليب وثن؟ والنصارى الآن يسمون عباد الصليب، فهل هم يصلون للصليب أم أنهم يقدسونه ويقفون أمامه إجلالا ويتبركون به ويتوقعون أنه يدفع الشرور؟ النصراني الذي يعلق الصليب الآن في عنقه هو يتوقع أن هذا الصليب يبارك له في حياته، وأن هذا الصليب يدفع عنه الشرور. وهذه العبادة، العبادة أن تظن أن هناك من يملك جلب الخير أو دفع الضر عنك، فهذه هي العبادة. ولأجل ذلك من تعلق تميمة فقد عبد غير الله، وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. لماذا؟ لأن هذه التميمة التي تعلق بها هو يظن أنها تجلب له الخير أو تدفع عنه الضر. الآن بعض الناس الذين يعلقون تمائم يقول علشان تدفع عني العين، إذن هو أراد منها دفع ضر، ودفع الضر لا يكون إلا من الله عز وجل. وإذا التمست دفع الضر من مخلوق وهو لا يملك دفع هذا الضر فهذا عبادة له. أما إن كان يملك ذلك، كأن يكون هذا الضر الذي نزل بك مثلا هو مرض في جسدك والطبيب يستطيع أن يعالجك، فهذا من الشيء الذي يستطيعه، كالذي إذا سقط في بئر طلب من الناس أن ينقذوه وأن يفرجوا كربه وهم حوله يسمعون. لكنه لو طلب من ميت أو طلب من غائب فهذه العبادة، هذه العبادة، لأنه طلب من لا يسمعه ولا يملك له ضرا ولا نفعا، فهذه العبادة. ولهذا كان عادة الجاهلية أنهم يطلبون من هذه الأصنام وهذه الأوثان ولو كانت بعيدة، ما هي قريبة منه، يطلب من اللات ومن هبل ونحو ذلك. ثم شابههم بعض المنتسبين للإسلام لما قدسوا بعض الأولياء، فتجد أحدهم ينادي ويقول: يا عبد القادر الجيلاني أنقذني، وتسأله: أين عبد القادر الجيلاني؟ فيقول: هذا ولي من الأولياء، قبره في العراق. طيب، وهذا يسمعك في أي مكان؟ تكون في أفريقيا يسمعك، في أندونيسيا يسمعك، في أمريكا يسمعك، يسمع كل شيء، معناته السميع العليم. هذا إذا كان كذلك فإنه قد شارك الله في صفتين، في السمع والعلم. أرأيتم الغلو؟ كيف أن عابدي الأولياء يغلون في أوليائهم ويعطونهم صفات الله عز وجل. ولأجل ذلك تجد عباد هؤلاء يدعو في كل مكان، إما يقول: يا زين العابدين، أو يقول: يا حسين، أو يقول: يا عيدروس، أو يقول: يا بدوي، وهو في أرض بعيدة، بعيدة جدا. فمعنى ذلك أنه يعتقد أن هذا هو السميع العليم، وأنه يشعر بمشكلته ويشعر بكربه، وإنه سوف ينفس عنه هذا الكرب. فهذا هو الشرك الصراح، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وهو دين الجاهلية القديم، وهذا دينهم، أنهم يقولون: يا هبل، يا اللات، يا العزة، في أي مكان. وهذه عليها أصنام معروفة في أودية قريب من مكة، أو في الطائف، أو في قديد، أو نحو ذلك، لكنهم في أي مكان يلجؤون إليها ويدعونها. ولهذا لما دارت المعركة في جوار جبل أحد، كان أبو سفيان يقول: أعلو هبل، أعلو هبل، يعني يستغيث بهبل ويطلب منه أن يعلو شأنه وأن ينتصر في تلك المعركة. وهبل له صنم عندهم معروف، فأين جاء في المدينة من هناك إلا أن يعتقدون قرب كما يسمع من البعد. ولهذا قال: والأنداد. وأما الأنداد فالأنداد فهي كل ما أشركته مع الله عز وجل فهو ند لله عز وجل. ولهذا لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. وهذا في اللفظ، لأنه جعله في اللفظ، يقول: ما شاء الله وشئت أنت وياه، يعني جعل المشية واحدة، ما شئت أنت وشوه. قال: لا تقل هكذا، قل: ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، لأن المشية النافذة هي مشيئة الله عز وجل. أجعلتني لله ندا. ومن أعظم، كما قال ابن مسعود، من أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني وهذا يدل على أن الذي لا يخلق لا ينبغي أن تسوي بالله عز وجل، ولا ينبغي أن تعطي شيء من العبادة. ومن المعلوم أنه ليس إلا خالق واحد، وليس هناك أحد من المعبودات له خلق. ثم قال: قل يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على إيصال ضر إليكم ولا إيجاد نفع، والله هو السميع العليم، أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه، حتى لغيره لا يملك. ولهذا كان بعض الذين يحرسون هذه الأصنام اكتشف أن هذا الصنم لا قيمة له من حادثة حصلت له، وهو أن الناس كانوا يقدمون قرابين لهذا الصنم، وجعلوا رجل يحرس هذا الصنم وهو ساد لهذا الصنم، وكان الناس في مجاعة شديدة، وكان مما يقربون إليه التمر، التمر يضعون عنده، وهل هو يأكل؟ هكذا لا بد أن يضعون شيء من أموالهم من باب التبرك، يضعون شيء من الحب، يضعون شيء من التمر، أحيانا يحلبون إذا مروا بالماشية، يحلبون شيء من حليب الماشية عنده. وكان هذا الرجل جائع لكن لا يستطيع أن يأكل من تمر المعبود، تمر الرب هذا ما يستطيع أن يقترب منه مع أنه جائع، حارس هو لكنه جائع، فيأتون بالتمر الجميل ويضعونه عند هذا المعبود الذي هو صنم على صورة إنسان، وهو يتلهف على هذا التمر، لكنه لا يستطيع، يخاف من هذا الصنم أن يؤذيه، لأنه يظن أن هذا الصنم يملك الضر والنفع، وأنه لو تجرع على الصنم فربما مات أولاده وربما نزعت البركة من ماله، هكذا يظن، وهكذا تربى وهو صغير على ذلك. وبينما هو حارس جاء الثعلب، والثعلب تعلمون عنه مكار وخبيث، فجاء الثعلب فبدأ يأكل التمر، فتعجب هذا الرجل، الثعلب ضعيف ما هو مثل الذيب ولا لا أضعف، بس ماكر في مكر، فجلس يأكل من هذا التمر والرجل ينظر فيه ويقول في نفسه، تغيرت نفسه وقال هذا الرب الذي نريد منه النفع والضر ما يستطيع طرد الثعلب، يعني الثعلب يأكل تمره وهو ينظر، هل هذا رب؟ تحركت فطرته، الثعلب ما أكل من التمر كثير، أكل 3-4 حبات، لكنه أحس أنه، والثعلب دائما يجازي الإحسان بالسيئة، ففشخ الثعلب على رأس هذا المعبود وبال على رأسه، يعني أكل التمر حق المعبود وبال على رأسه زيادة، أعوذ بالله. إذن هذا رب ما يدفع عن نفسه بول الثعلب؟ من الذي يرجو منه فائدة؟ فعند ذلك غضب هذا الرجل، وكان سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا قيمة لها، ولا يجوز أن تعبدوها ولا تقدموا لها شيء من أموالكم. فلما رأى هذا المنظر، المشهد المريع، قام إلى هذا الصنم وكسره تكسيرا وقال تبا لك، والله إنما يقول محمد صحيح، وأخذ بقية التمر، هو جائع وأكل التمر وأخذ الباقي لأهله، وقال قصيدة مشهورة يقول في أولها: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هذا مو رب، رب تبول عليه الثعالب؟ هذا مو رب أبدا. من الذي يعبد هذا؟ وكذلك الآن الأولياء في القبور تجدهم يحطون عليه أنوار ويحطون عليه ستور ويحطون، وهو ما يدري عنهم، لا يدري عنهم، إما أنه من أهل النار أو من أهل الجنة، لا يدري عنهم، مشغول عنهم، إن كان من أهل الجنة فهو في نعيم، وإن كان من أهل النار فهو في جحيم. وهؤلاء عند صنم يحرسونه، أو عند قبر يضعون عليه أنوار وستور وصندوق للنذور اللي ينذر، وكلام فارغ، ويأتي الناس ويطوفون ويبكون ويظنون الفائدة والنفع، وهذا كله من دين الجاهلية، جرنا الله وإياكم من ذلك. ولهذا يقول ثم قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وسبب عبادة غير الله عز وجل هو الغلو، الغلو لما تغلو في الأشخاص وترفعهم فوق المنزل التي هم فيها، فهذا سبب الكفر. فإن الذين يعبدون عيسى عليه السلام هو الغلو، قالوا إنه ابن لله، وأنه يملك الضر والنفع، وأنه يسمع، فغلوا فيه ورفعوه فوق المنزلة التي جعله الله فيها، فإنه نبي، هذا منزلته. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسول. فدل على أن الإطراء ليس هو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذكر الرسول باستمرار هذا مرغب فيه، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وإنما المراد بالإطراء هو مجاوزة الحد، يعني إذا رفعته فوق المنزلة التي أنزله الله إياها وجعلته يعلم الغيب أو يكشف الضر أو أنه يعبد أو نحو ذلك، فهذا هو الإطراء وهو مجاوزة الحد. أما إن قلت هو عبد الله ورسوله، هو نبي، هو رسول، هو معصوم، هو كريم، فهذا كله من صفاته صلى الله عليه وسلم، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح. فهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لأن عوام الناس يقلدون شيوخ الضلال، وشيوخ الضلال في النصرانية هم الرهبان والقديسين، فإن هؤلاء ابتدعوا دينا محرفا وحرفوا الإنجيل. وكذلك الأحبار من اليهود ابتدعوا دينا محرفا، وكذلك من المنتسبين للإسلام من رؤساء الطرق ونحو ذلك ابتدعوا دينا محرفا، والعوام يقلدونهم على ما يفعلون ويتابعونهم ويظنون أن هؤلاء هم أهل العلم والفضل. وكلما كبرت جبة العالم عندهم كلما كبر علمه، فينظرون إلى جبته، فإذا كانت كبيرة ومزخرفة ونحو ذلك فإنه هذا ينال مكانة محددة عند العوام، وليس الأمر كذلك. فإن العالم الرباني هو الذي يلتزم بالحق ويدعو إليه. ثم قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. إذن هنا أشار إلى ثلاث صفات قبيحة هي من أسباب اللعن، وهذه الصفات هي المبالغة في العصيان والاعتداء، وهي ترك المنكر وعدم النهي عن المنكر، والثالثة هي موالاة الكافرين. فهذه كلها سبب للعن، وهذه ذكرها الله عز وجل لنحذر، لئلا نقع في ذلك ولا نترك إنكار المنكر ولا نوالي الكافرين، فإنه ليس هناك بين الله وبين الخلق نسب. فمن غير المعقول أنه يلعن اليهود والنصارى على هذه الصفات، وأما نحن إذا وقعت منا فقال افعلوا ما شئتم، هذا ما يمكن، لأن الله عادل وعدل، فإنه لا يفرق بين المتماثلات. ولأجل ذلك لما يذكر جرائم الأمم السابقة هو لكي لا نقع فيها، ليس المراد أن مجرد تاريخ أو قصص نسمعه فقط، وإنما لكي نعتبر ونبتعد ونحذر مما وقعوا فيه. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن عباس: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور، لأن الزبور هو كتاب داود عليه السلام، وفي الفرقان الذي هو القرآن. فمعنى ذلك أنهم لعنوا في الكتب الأربعة. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم. ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوا، فقال: لبئس ما كانوا يفعلون، يعني انتبهوا لا تقعون في هذه الجريمة الشنعاء. ولهذا روى الإمام أحمد عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم، يعني كأنهم لم يفعلوا شيئا. وهذا يدل على ضعف الغيرة عندهم. رجل يقع في المنكرات وفي العصيان فتقول له لا تفعل ذلك، ثم لا يتغير عندك شيء في التعامل معه، وكأنه ما صنع شيئا، لأن هذا يستحق الهجر وإبلاغ الإنكار عليه. أما أن تهون المعصية عندك حتى لا يكون عندك غير لله عز وجل فهذا من شأن اليهود. ولهذا قال فجالسوهم في مجالسهم قال يزيد وأحسبه قال في أسواقهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا، يعني لا تزول عنكم التبعة إذا كنتم تقدرون حتى تحملوهم على الحق حملة، هذا معنى تأطروهم على الحق أطرا. ورواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، يجده يلقاه مثلا يشرب الخمر أو يقع في الزنا أو يقع في الربا فيقول له اتق الله، وما هذا أنكر عليه، لكن هذا الإنكار مجرد كلام لساني، يقول له اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون، ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق قسرا. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، ثم رواه هو ابن ماجه عن أبي عبيدة مرسلة. قال والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام، فقد تقدم حديث جرير عند قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وسيأتي عند قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلب الخشني. فروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليؤشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وقال حديث حسن. وهنا قال أحمد شاكر وإسناده صحيح، فمعنى هذا أن هذا الحديث صحيح، وأن من أسباب منع إجابة الدعاء أن الناس يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالصحيح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، يعني إذا لم يكره بقلبه فمعنى ذلك أنه ما عنده إيمان، إن استطاع بيده فهذا أعلى المنازل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فليكون في قلبه حرقة وغضب على هذا المنكر، فإن كان ما في قلبه غضب ولا حرقة فدل ذلك على أنه حتى إيمان ضعيف ما عنده إيمان ضعيف وذلك أضعف الإيمان. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، تفرد به أبو داود ثم رواه عن عدي مرسلا. وهذا أيضا صحيح، يعني أن من حضر المنكر لكنه كرهه وأنكره فكأنه لم يحضر، لكن من سمع بالمنكر ورضي به وهو ليس حاضر فكأنه حاضر لهذا المنكر، لأن الرضا كأنه شريك في الإثم. وروى أبو داود عن أبي البختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. والمراد بهذا الحديث لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، يعني أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة ويكون لمن يعذبهم عذر، كأنهم قاموا بعذره في ذلك. والمراد أن الله عز وجل لا يعذب الناس إلا إذا قامت عليهم الحجة وقامت عليهم البينة ثم تعمدوا الوقوع في العصيان. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا